مولاه ويا مغيث كل من دعاه.
قصة الأندلس.
اهلا بيكم حلقه جديده. حلقه النهارده شفتوا بقى عبد الرحمن الداخل وازاي شخصيه غيرت التاريخ. حلقه النهارده لها طابع جميل الحقيقه، حلقه جميله جدا. هي بتتكلم على جمال الاندلس وازاي بدا الجمال دون، وجمال غير جمال العالم، نظره العالم للجمال بعد المسلمين في الاندلس، أوروبا، العالم كله. الجمال عند الإغريق كان بيقف عند جمال المرأة، وعند حتى المعمار قبل الإسلام كان قواعد خرسانية كده صلبة مش جميل. لا 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 لا، نقلنا الجمال. بس إيه اللي حصل؟ إزاي النقلة دي حصلت؟ مات عبد الرحمن الداخل، والأندلس لغاية عبد الرحمن الداخل انتصارات وأبطال، لكن الناحية الجمالية لسه يعني عادية، يعني في خضرة لكن الجمال لا لا لا. مات عبد الرحمن الداخل وتولى من بعديه ابنه هشام ابن عبد الرحمن الداخل، وبعدين تولى بعد هشام لما مات ابنه حفيد بقى عبد الرحمن الداخل اللي هو اسمه الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن الداخل. الحكم الحقيقة كان غير عبد الرحمن الداخل وغير أبوه، يعني أبوه وجده كانوا رحماء، كانوا سياسيين، بيتعاملوا مع الناس بالشد والجذب، فيهم كده سماحة، فيهم عفو. ده طلع قاسي قوي الحكم ابن هشام ده، شديد القسوة، يظلم الناس أحيانا، يقتل على أهون الأسباب، ضرائب شديدة، في قسوة، عنيف، في أنا آسف يعني طريقة فيها قبح في التعامل، ما فيش فيها جمال خالص خالص خالص، شديد القسوة. وحصلت ثورات نتيجة شخصيته اللي مختلفة عن أبوه وجده، فالناس لما بقت تثور بقى بيتعامل معهم بحاجة ما حصلتش قبل كده في تاريخ الأندلس، يقتل الثائرين، يحرق بيوتهم، ينفيهم من الأرض، منتهى القسوة. لكن فجأة حصل حاجة غير عادية في حياة الحكم ابن هشام. إيه اللي حصل؟ حاجة نادرة في تاريخ الملوك، ما سمعناهاش عن الرؤساء والملوك قبل كده. تاب وأعلن توبته في خطبة أمام الشعب. بذمتكم سمعتوا قبل كده عن واحد عمل حاجة زي كده؟ أعلن التوبة، أنا غلطان وأستغفر الله وأتوب، وندم وبكى وكان صادق في توبته. طب إيه اللي خلاه يتوب يعني؟ إيه اللي حصل؟ واحدة ست. يا جماعة الستات في تاريخ الأندلس بيغيروا التاريخ وبيطلعوا رجال غير عاديين. واحدة ست ادت له، كانت خطاطة، أهدت له مصحف مكتوب بخط كوفي، هي اللي كاتباه بإيدها جميل قوي، فخد المصحف وشكرها وقالت له: لكن لا تلتفت إلى جمال الخط ولكن التفت إلى جمال القرآن. ففتح وبدأ يلتفت لجمال القرآن. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وشعر بصغره وندم وتاب وعمل حاجة رهيبة. قال: من توبتي لن أحكمكم بعد اليوم. بقول لكم حاجة ما حصلتش في التاريخ. وجاب ولي عهده، وكان ولي عهده ابنه الكبير. قال: ابني الكبير قاسي. لأ، أما اختار ابنه الوسطاني عبد الرحمن، فتسمى عبد الرحمن الأوسط، وقال هو ده الخليفة، أنا متنازل. وتنازل وهو في قمة قوته، ومات بعديها بسنتين تائب إلى الله. حاجة والله العظيم التوبة جمال في حد ذاتها، وهو عملها بجمال فوق الجمال. إيه جمال الأخلاق أحيانا أجمل من جمال المناظر. تاب الراجل وكان شجاع وتولى عبد الرحمن الأوسط. عبد الرحمن الأوسط كان راجل هادئ الطباع، متدين، حافظ لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خاتم للقرآن، يصلي بالناس في المسجد حتى قبل ما يبقى خليفة، راجل عابد لله. يعني فوق أنه متدين يعشق الجمال. نفسنا نشوف متدينين بيتذوقوا الجمال. يا جماعة ده الإسلام كله جمال، ليه المتدينين بقوا ما بيحسوش بالجمال كده؟ عبد الرحمن الأوسط يعشق كلمة جمال رغم تدينه وحفظه لأحاديث النبي. الراجل ده يا جماعة احفظوا تاريخ توليه 852 ميلادية، حينقل تاريخ الجمال في العالم. الجمال قبل عبد الرحمن الأوسط. مش بقول لكم أحيانا شخصية تغير تاريخ البشرية؟ هو الراجل ده من كده. الجمال قبل عبد الرحمن الأوسط حاجة، والجمال بعد عبد الرحمن الأوسط حاجة تانية. أوروبا عرفت معنى الجمال بشكل جديد بعد عبد الرحمن الأوسط، نقل الجمال لأوروبا. إيه ده؟ إيه ده؟ عمل إيه؟ الراجل ده هو السبب في جمال الأندلس اللي انتوا هتتفرجوا عليها في الحلقة دي. الراجل ده هو حط حلم للأندلس، الأندلس حضارة الجمال. وقام جامع الناس وخطب خطبة وقال لهم روينا، ما هو بيروي أحاديث عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول إن الله جميل يحب الجمال. ده ربنا بيحب الجمال، دي عقيدة المسلم إن الجمال جزء من دينه. ونقل قال لهم تعبدوا إلى الله بحب الجمال، وجمع المهندسين وأئمة المساجد والصنايعية والخطاط والمزخرفين وقال لهم سنكون عاصمة الجمال. عمل ميشن وفيجن للدولة، عمل حضارة الجمال، فكانت الأندلس عاصمة الجمال ونقلها لأوروبا والعالم. إحنا نقلنا الجمال للعالم، ليه فقدنا الإحساس وتذوق الجمال يا مسلمين؟ تعالوا نشوف عبد الرحمن الأوسط عمل إيه عشان تبقى الأندلس عاصمة الجمال، وتعالوا نروح قصر من أجمل قصور الجمال في الأندلس بل في العالم، قصر الحمراء، أحد منجزات المسلمين في حضارة الجمال. تعالوا نروح مع بعض. قيم جديدة بدأ يبدعها المسلمين في الأندلس ويدوها هدية للعالم كله. أنا بصور من حتة من أجمل إبداعات المسلمين في تاريخ البشرية، قصر الحمراء. بصوا يا جماعة، حاجة نادرة، إحنا مش عارفين نصور من كتر كميات السياح الرهيبة، مش عارفين نتحرك. بيقول لك أكتر ثلاث مزارات سياحية لقصور في العالم بالأرقام، يعني بالأرقام السياحية، سنة 2010 2012 2013 لثلاث قصور. قصر الحمراء اللي أنا فيه دلوقتي، تاج محل القصر اللي في الهند، والقصر الثالث توبكابي قصر الخلافة الإسلامية في اسطنبول في تركيا. الثلاثة بتوع مين؟ الثلاثة بتوع المسلمين. ايه ده؟ يعني اكتر ثلاث مزارات سياحية المسلمين اللي عاملينهم، المسلمين اللي عاملينهم. طب واعلى واحد في القصور في العالم عليه مزارات سياحية؟ المكان اللي انا واقف فيه في الأندلس في غرناطة، قصر الحمراء. ياه، شفتوا المسلمين أهدوا العالم إيه؟ شفتوا عبد الرحمن الأوسط نقل العالم نقلة حضارية إزاي لتاريخ الجمال؟ طب هم المسلمين في الأندلس اتعلموا الكلام ده منين؟ اتعلموا الكلام ده من فهمهم لدينهم، اتعلموا الكلام ده من الله يحب الجمال. يا جماعة، المسلم مش بيحب المناظر الطبيعية وبس، يعني ربنا مش بيأمرنا إن إحنا نحب المناظر الطبيعية، إحنا مأمورين في العقيدة إن إحنا نحب الجمال. أنتوا فاهمين الكلمة اللي أنا بقولها؟ إن الله جميل يحب الجمال. المسلمين في الأندلس فهموا الحديث ده، فهموا إن عقيدة المسلم حب الجمال. هل طب ما ليه المسلمين والمتدينين بعضهم دلوقتي عنده مشكلة مع الجمال ومع حب الجمال وبيفهم الجمال بشكل مغلق ضيق، ويبقى كده الحاجات الجمالية واللوحات والزخارف والفن والأرت يبقى عنده مشكلة معاه؟ ضيق فهم. يعني سبحان الله، من أجمل ما أبدع المسلمين في الفن، في العمارة، في الجمال. يعني شوف الرسم المتناهي الدقة. يعني ده يعني علماء الغرب كان عندهم مشكلة، هو اللي عامل الكلام ده مهندسين ولا فنانين؟ من كتر الدقة اللانهائية في المعمار. شايف قد إيه ساحة رائعة في قصر الحمراء، شايف التفاصيل، وكله عليه نفس الختم، لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله في كل مكان، في كل مكان. وشايف جوه، لا غالب إلا الله، لا غالب إلا الله، كله هو القصر كله واخد نفس الختم ده، لا غالب إلا الله. يا جماعة، المكان دون اللي احنا فيه قصر الحمراء ده 30 فدان، انتوا متخيلين 30 فدان كلهم معمولين كده، كلهم فيهم نفس الختم لا غالب الا الله، كلهم فيهم نفس الزخرفه والفن الراقي دون، مع الحدائق، مع شيء نادر مش موجود. وبعدين عملوا شيء رهيب جدا، كتبوا على الحيطان، شوف الفن وصل لغاية فين، قصائد شعرية موجودة على الحيطان. يعني طول ما انت ماشي في هذه القصور هتلاقي قصائد، قصائد طويلة. شوف مثلا ده القصيدة شغالة، اقرأ معايا كده. وفتحت بالسيف الجزيرة عنوة، وفتحت بابا كان للنصر مبهما. تخيل تخيل بيتش، وشايف تحته على طول ايه؟ لا غالب الا الله، لا غالب الا الله، لا غالب، وفوقيه لا غالب الا الله. لا ايه ده، 30 فدان كده يا جماعه، انتوا متخيلين الناس دي، متخيلين الفنانين اللي اشتغلوا في المكان دون عاملين ازاي، ومتخيل استخدام الدقه، التفاصيل الصغيره في يعني. وبعدين في وسط ده كله بقى حاطط كل الجمال ده في ايه؟ شايف حاطط كل الجمال ده في استخدام المية بين الجناين علشان تؤدي إلى ساحة يستقبل فيها السفراء. يعني السفير اللي هيجي يقابلنا لازم ينبهر، لازم يشوف حاجة عمره ما شافها، لا في إنجلترا ولا في ألمانيا ولا في الشرق ولا في الغرب. دي ساحة جوه قصر الحمراء، ساحة واحدة. على فكرة يا جماعة احنا مش هنقدر نصور في كل الساحات، بقولك 30 فدان، فاحنا بنوريكوا نموذج للفن والجمال اللي عمله المسلمين. عبد الرحمن الأوسط أول ما بدأ يتحرك في موضوع الجمال جمع المهندسين الزراعيين، جمع منسقي الحدائق، وقال لهم أنتوا ما سمعتوش قول ربنا وهو بيقول حدائق ذات بهجة؟ انتوا ما سمعتوش قول ربنا وهو بيقول وزيناها لكم؟ احنا عايزين ننشئ اول حدائق عامة للجماهير. طبعا في الوقت ده كلمة حديقة عامة للجماهير حديقة نباتات واشجار، تجمع نباتات واشجار نادرة وتبقى تتفتح للجماهير. عبد الرحمن الأوسط صاحب اول فكرة قبل ما اوروبا تبدأ الموضوع ب 500 سنة. يعني كانت فكرة في الوقت ده، والناس تخش تلاقي حدائق عامة كبيرة، وبدأ تنسيق الحدائق، وبدأ الجمال في الحدائق، وبدأ نشوف أشياء رائعة. أنا بصور فين؟ أنا بصور ورايا حديقة، الحقيقة مش عبد الرحمن الأوسط اللي عملها، لكن نتيجة الشغل اللي هو عمله. الحديقة دي في قصر الحمراء، الحديقة دي اسمها جنة العريف، ومازال إلى الآن بالأسباني اسمها جنة العريف. حاجة رائعة. هي تيجوا الأندلس علشان تقولوا اللي عملوه أجدادنا لازم نعمل زيه. حاجة أنا الحياة طاير، يعني أنا حاسس إن أنا في الجنة. يعني أنا عمال أقرأ عن الجنة وأسمع عن الجنة، مش كده يعني؟ ويا ما حكيت عن الجنة. أقول لكم حاجة وتصدقوني، أنا بعد ما جيت قصر الحمراء وجنة العريف إحساسي بالجنة أعلى. أنا حاسس بالجنة بشكل مختلف كتير عن إحساسي بالجنة قبل ما أجي جنة العريف، قبل ما أجي قصر الحمراء، قبل ما أجي غرناطة، قبل ما أشوف المسلمين عملوا إيه. شوفوا معايا، شايف الجمال؟ يعني وصدق الله حدائق ذات بهجة. والله يا مسلمين عملنا حاجات رائعة. لكن من أجمل الجمال اللي أبدعوه مش بس الحدائق وجمال الحدائق، جمال المعمار، لأن القاعة دي بيسموها أفضل نماذج معمارية اتعلمت منها أوروبا والعالم بسبب جمال القاعة دي. فنانين أوروبا كانوا بيجوا يقعدوا في القاعة دي يدرسوا فيها، ومن جمال القاعة دي طريقة الأقواس اللي اتعملت فيها. وبعدين السقف بتاع القاعة دي هو أعظم هندسة سموها المقرنصات. ايه المقرنصات؟ عارفين خلية النحل بتبقى عاملة ازاي، والسداسيات بتاعة النحل اللي متشبكة؟ قاموا عاملين السقف بتاع القاعة دي دقة هندسية خرافية. عملوها ازاي؟ المهندسين اللي عملوا الحكاية دي عملوها ازاي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الابداع؟ ايه الالوان؟ القاعة دي بتتدرس عالميا في فنون المعمار. ايه رأيكم في جمال المعمار؟ تعالوا نطلع من هنا على قدامها على طول قاعة اسمها قاعة الأسود، ساحة الأسود. ايه قاعة الأسود؟ فيها اختراع عمل المسلمين. ايه اختراع؟ اختراع جمالي رهيب، نافورة من 12 أسد، لكن هي في نفس الوقت ساعة تحسب الوقت. ايه الجمال والفن ده؟ تعالوا نشوفها مع بعض. الفن والجمال والدقة دي اسمها قاعة الأسود. النافورة دي المية كانت بتجيها منين؟ تخيلوا المية بتيجي منين؟ من الجبال اللي عليها التلج في قمة غرناطة. تنزل المية من الجبال، تمشي 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 لغاية ما توصل عند هنا. فهم 12 أسد واليوم 24 ساعة، 12 و12، فكل أسد كل ساعة يطلع من بقه مية. فالساعة واحدة الأسد ده تطلع من بقه المية، وبعدين الساعة 2 الأسد دون تطلع من بقه المية، وبعدين بعديها بساعة الأسد الثالث تبقى الساعة 3 تطلع من بقه المية. ما كانوش كلهم شغالين زي ما هم زي ما انت شايفهم كده. طب والساعة دي مش شغالة دلوقتي ليه؟ حاول بعد الأمريكان حاولوا يعرفوا هي شغالة ازاي؟ ازاي كل ساعة بيطلع منها المية؟ ازاي الدقة الرهيبة دي؟ ايه الطريقة؟ فحاولوا يدخلوا من تحت ويشوفوا الميكانيزم بتاعها، باظت الساعة وما اشتغلتش بسبب الحكاية دي، وإلى الآن بيطلعوا المية منها كلها لأن ال 12 أسد. ايه الجمال ده؟ ايه فن المسلمين ده؟ ايه الدقة دي؟ ايه الإبداع ده؟ ادي حلقه الجمال، وادي عبد الرحمن الاوسط، راجل جميل مش كده، راجل عظيم، نقل مفهوم الجمال في العالم. تخيلوا هذا الرجل العظيم، وفي نفس الوقت هو راجل متدين عابد بس فاهم دينه صح، ان الله جميل يحب الجمال. تذوق الجمال لانه بيحب ربنا. مين فينا يا جماعه متذوق الجمال كده في بلادنا في حركتنا؟ خلي بالكم وشوفوا المكان اللي انا بصور فيه، انا ورايا بيت من البيوت اللي كان يعيش فيها الاندلسيين. طبعا متخيل الجمال اللي ابدعوه، يعني لسه مصورين لكم من فوق المدينه كانت عامله ازاي، طب من تحت. وبعدين الجمال وصل لمراحل بقى كتيره قوي، انا وريتكم شويه حاجات، جمال الحدائق والمعمار ومش لا 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 لا، ده بقى بيعملوا كتب عن الجمال. في عهد عبد الرحمن الاوسط بدات تتالف كتب عن الجمال، كتاب اسمه علم التجميل، كتاب اسمه صناعه العطور، كيمياء العطور، فن التجميل، طب التجميل. ايه ده؟ هم المسلمين كانوا بيتكلموا على التجميل كتب عن مستحضرات التجميل. كتاب الجمال في عهد عبد الرحمن الأوسط، ودي كل كتب الجمال، حتى ألفوا عن الجمال. يا رب ربنا يدينا القدرة إن احنا نتذوق الجمال ونصنع الجمال زي ما صنعوه أهل الأندلس. شكرا يا عبد الرحمن الأوسط، مش أنا بس اللي بقولها، أوروبا بتقولها، العالم بيقولها. عبد الرحمن الأوسط 852 ميلادية صنع نقلة في تاريخ الجمال بسبب حب ربنا. أشوفكم بكرة إن شاء الله، وحنكمل مع عبد الرحمن الأوسط لأنه عمل حاجة تانية، الفن بقى الجمال والفن إزاي نقلهم عبد الرحمن الأوسط. بكرة إن شاء الله والفن. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.
يا من إلى رحمته المفر،
استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى، فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز قوتك.
العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه.
قصة الأندلس.